إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم القضايا التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وأعطاها الله سبحانه وتعالى قدرا كبيرا من الآيات والتشريعات، قضية الفساد في الأرض. فلقد وردت هذه اللفظة في كتاب ربنا عز وجل في عشرات الآيات من هذا الكتاب الحكيم، كل هذا من باب التأكيد على قضية الإفساد في الأرض وخطورة المفسدين في الأرض وكيفية مواجهة هؤلاء المفسدون بشتى أنواع الصور. من أجل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أبرز الأمور التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب هي قضية محاربة الفساد في الأرض ومحاربة المفسدين. وجعل الله سبحانه وتعالى من الأولويات التي من أجلها بعث الرسل مشابهة المفسدين في الأرض وتوضيح طرقهم وسبل وتوضيح طرقهم وسبلهم في الأرض، وكيف على أهل الصلاح من أهل الأرض مواجهة هؤلاء المفسدين. فذكر الله سبحانه وتعالى في شأن أنبيائه الصالحين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين أنهم جاءوا للنهي عن الفساد في الأرض. فقال ربنا تبارك وتعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لأمته: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأما لوط عليه الصلاة والسلام فإنه جابه الفساد في أمته وواجه أهل الفساد، فلما وجد فسادهم قد عم وطم دعا الله عليهم. فقال لوط عليه الصلاة والسلام: رب نجني من القوم المفسدين. وأما شعيب عليه الصلاة والسلام، والفساد في زمانه كان فسادا ماديا، فقال شعيب عليه الصلاة والسلام: يا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال صالح عليه الصلاة والسلام لأمته: واذكروا آلاء الله، أي نعم الله عليكم، واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهي الكلمة الأولى للأنبياء بعد الأمر بالتوحيد وعبادة الله، بعد قولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كانت قولتهم لا تكونوا من المفسدين، لا تكونوا من المفسدين. بل وحذر ربنا تبارك وتعالى الأمم أن أقل القليل من المفسدين في الأرض قد يكونوا سببا لهلاك الأرض بمن فيها، أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب ورجال الأعمال، أقل المفسدين في مؤسساتكم قد يكونوا سببا لهلاك كل المؤسسة. قال ربنا تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة بس، تسعة أشخاص في مدينة كاملة، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تسعة من أهل مدينة كاملة. ماذا يصنع هذا العدد القليل؟ ليست المسألة مسألة عدد، ولكن القضية قضية إفساد. حدث الإفساد في مؤسسة، حدث الإفساد في بلد، حتما ولابد، وإن كان المفسدون قلة، أذن الله عز وجل لهلاك هذه الأمة بمن فيها. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال الله في شأنهم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وإيه وقومهم أجمعين، الكل هلك بسبب تسعة كانوا يفسدون في الأرض. تسعة من الرجال فقط وجدوا في أمة أفسدوا فيها، عندها كانت النتيجة الحتمية هو إهلاك الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. من أجل ذلك حذرنا ربنا عز وجل من الفساد بكل صور الفساد، بسائر أنواع الفساد. على رأس هذه الصور صور الفساد العقدي بخروج، عافان الله وإياكم، أفراد أو جماعات أو أحزاب تدعو إلى الإفساد في الأرض في عقائد الناس. تجد إنسان يخرج على الفضائيات من وقت لآخر يبث على أولادنا عقائد مفسدة، يطعن في الثوابت ويطعن في الأصول وينشر والعياذ بالله الإلحاد على رؤوس الأشهاد. ما الفائدة أن يخرج علينا الآن مع مذيع أو مقدم برامج إنسان ملحد ليعرض أفكاره لنا؟ ما الفائدة التي ستعود علينا؟ ولكن الذي يعود علينا شبهات تطرى على شبابنا وتطرى على بناتنا، ثم بعد ذلك تهتز العقائد، تهتز العقائد عافان الله وإياكم. هؤلاء مفسدون في الأرض، ينبغي أن تكون لهم عقوبات رادعة كما صنع الأولون. لما خرج عبد الكريم ابن أبي العوجاء، لما أخرجه والي البلاد ليقتله، قال: ما تصنعون في 4000 حديث وضعتها فيكم، 4000 حديث وضعتها فيكم، أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ فقال له: يبقى لها العلماء والجهابذة كابن المبارك وغيره. وبالفعل قام هؤلاء العلماء بغربلة هذه الأحاديث. ماذا نصنع في أقوام يخرجون علينا بالليل والنهار لإلقاء الشبهات على الناس؟ هذا فساد عقدي والعياذ بالله، يثير والعياذ بالله الفساد والضياع وتدمير الدين في قلوب الناس. وهذه مسألة ينبغي علينا أن نقف عندها وقفة ولا نهملها بهذه الصورة، وبخاصة في هذا الزمان وفي هذا العصر الذي انتشر هؤلاء المفسدون الذين يسعون دائما لنشر الشبهات في قلوب الناس، لنشر الشبهات في قلوب الناس. يا أحبابي، أمثال هؤلاء لما خرجوا في أواخر جيل الصحابة هزوا كثير من العقائد التي كانت موجودة في قلوب التابعين. يأتي رجل إلى ابن عمر كما في صحيح مسلم ويقول يا ابن عمر إنه قد خرج قبلنا أقوام يزعمون أن الأمر أنف وأنه لا قدر. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني. أصبغ وكان أحد المبتدع في زمان عمر، وكان أحد المبتدع في زمان عمر الذي يثير متشابهات القرآن في زمنه، سمع عنه عمر وظل عمر يتربص بهذا الرجل حتى أتاه أصبغ ذات يوم وسأله في متشابهات القرآن. قال الراوي: وكان عمر قد أعد له عرجونا، العرجون اللي هو جريد النخل بعد ما يشتد، بعد ما يزداد صلابة، فظل يضربه حتى جاء الدم من كل مكان في جسده. وقال: يا أمير المؤمنين تبت، تبت يا أمير المؤمنين، خلاص أنا ما عدتش أتكلم في متشابهات القرآن تاني، لن أعود إلى ترك إلى إثارة الشبهات بين الناس. يا أحبابي، ليكن لنا في القرآن دلالة واضحة على عقوبة أمثال هؤلاء الذين يثيرون البدع ويثيرون الشبهات في الدين بين الناس. موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في قومه السامري الذي أثار الشبهات على الناس وأوصلتهم الشبهات إلى عبادة العجل، قال له موسى: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تقترب من أحد منا، لا أحد يكلمك ولا تكلم أحد، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ليه؟ حفاظا على عقائد الناس، حفاظا على عقيدة الناس. أما والعياذ بالله انتشار الفساد العقدي بين الناس، يكفينا إن هنا في المنصورة منذ فترة وجيزة مجموعة من الملحدين اجتمعوا في أحد النوادي في طلخة، كان عددهم حوالي 200 ملحد، دول من أبنائنا، دول من أبنائنا الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى، ينكرون الإله. لماذا؟ لوجود الفساد العقدي، لوجود الفساد العقدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامل كل من يسعى لتغيير عقائد الناس بما يستحق. الصورة الثانية من الصور التي تحدث عنها القرآن في قضايا الفساد ما يتعلق بقضية الفساد المادي، وهذه من أكثر القضايا التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن، قضية الفساد المادي في المجتمعات، وأن هذا الفساد المادي إذا ظهر وانتشر هذا كان مؤذنا بهلاك هذا المجتمع. سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل لعلاج هذا الفساد المادي في مجتمعه، فلما أبت أمته إلا الفساد المادي، أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أبوا إلا الفساد المادي، أبوا إلا التعامل والعياذ بالله بالصور المحرمة، أبوا إلا أن يأكل بعضهم أموال بعض، أبوا إلا أن يأكل بعضهم أموال بعض. فكانت النتيجة أرسل الله عز وجل عليهم عذاب يوم الظلة، عذاب يوم الظلة أرسل الله عز وجل في يوم شديد الحر سحابة عظيمة، فأخذت كل الأمة يسعون وراء هذه السحابة حتى يكونوا في ظلها تحميهم من شمس هذا اليوم. فكانت النتيجة لما اجتمعت الأمة بأسرها تحت ظل هذه السحابة، أنزلت هذه السحابة عليها بإذن الله نارا فأحرقتهم جميعا. هذه عاقبة الأمة التي يكون فيها الفساد المادي، الأمة التي تعلي من قدر الرشاوي فيها وتظهر فيها الرشوة بصورة كبيرة، كما تكلمت معكم في الأسبوع الماضي حول الرشوة وخطرها، أمة التي تتعامل بالربا، الأمة التي لا يقدر الموظف فيها قدر المال الذي يأخذه من حرام، الأمة التي يكون فيها أهلها لا يأبون أبدا من أين اكتسبوا هذه الأموال، أمن حلال اكتسبوها أم من حرام، الموظفون الذين يضيعون أعمالهم ويضيعون مصالح الناس وفي آخر الشهر يأخذون الأموال كاملة. هذا فساد مادي مؤذن بعذاب وهلاك من الله سبحانه وتعالى. ومن الإفساد أيضا في الأرض، وهو من الصور العظيمة في شأن الإفساد، ما يتعلق بالإفساد والعياذ بالله المتعلق بنشر الشهوات بين الناس، نشر الشهوات بين الناس. وأرسل الله نبيا لأمة انتشرت فيها مثل هذه الشهوات وظهرت وأصبحت سمة عامة لهذه الأمة، وأهلك الله عز وجل هذه الأمة بعذاب ما أهلكه الله عز وجل لأمة من قبل، حتى يبين الله لنا خطورة أن تتعلق قلوب هذه الأمة أو شباب هذه الأمة بالشهوات. حتى كان كثير من أعدائنا، بل كل أعدائنا، يسعون ليل نهار إن قلوب الشباب لا تتعلق بدين ولا تتعلق بأخلاق، حتى قالوا في بروت وكالاتهم: ينبغي علينا أن ننسي شباب هذه الأمة، الشباب المسلمين، الدين والأخلاق، فينشأ جيل لا يحترم دينا ولا يحترم خلقا، هو إن سعى في الأرض فلا يسعى إلا للشهوات، وإذا عمل في الأرض لا يعمل إلا الشهوات، فهدفه الأسمى الشهوات. عند ذلك نقول: إن تبدد الجيش الذي ينتصر للدين،
هذه الأمة لو في يوم من الأيام شبابها أصبحت المشكلة الأساسية عندها مشكلة الشهوات، خلاص انتهت قضية الدين من قلوب الناس. هذا الذي يسعى إليه هؤلاء. أعد مشكلة من أكبر المشكلات الآن، أعد الحل لمشكلة من أكبر المشكلات، وهي مشكلة المواقع الإباحية لشبابنا. فأجد سبحان الله عشرات الملايين من المواقع الإباحية التي تبث للشباب، عشرات الملايين تتكلف يعني أموالا طائلة، ولكن لماذا؟ لأنهم يريدون فساد الأرض بهذه الشهوات. وأنتم كما تعلمون أنه في الوقت الذي تنتشر فيه الشهوات بين الناس كان هذا مؤذنا بإهلاك الله سبحانه وتعالى للأمم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. انتشرت الفاحشة في أمة وبدأت هذه الفاحشة تنتشر وتعلن على رؤوس الأشهاد، تعلن في الفضائيات، تعلن على صفحات النت، إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. علم أعداؤنا من قراءة التاريخ أن الأمة التي تنتشر فيها الشهوات ينزل الله عز وجل عليها العذاب ويهلكها الله سبحانه. قوم لوط هؤلاء الذين انتشرت فيهم هذه الفاحشة: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هؤلاء قوم تجاوزوا الحدود. كانت النتيجة رفع الله عز وجل قراهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم: جعلنا عاليها سافلها، ليس هذا وحسب، بل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك. ومعنى مسومة أي مكتوب عليها اسم كل من وقع في الفحشة. يأتي الحجر من السماء على رأس فلان بعينه لا يتجاوزه إلى من كان بجواره، مسومة عند ربك. ثم يهدد ربنا عز وجل الأمم من انتشار فساد الأخلاق فيها أو فساد الشهوات فيها، فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بإيه؟ ببعيد. ليه ربنا يقول لنا وما هي من الظالمين ببعيد؟ أي حتى يقول لنا محذرا: كما أهلكت هؤلاء فهذه العقوبة قريبة من كل أمة ترى الشهوات فيها منتشرة ولا تتحرك لوقف هذا الفساد، عافاني الله وإياكم. ومن الفساد أيضا الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن فساد الأخلاق وتقطيع الأرحام والإفساد في العلاقات بين الناس وضياع معاني المحبة والأخوة في المجتمعات. لما نقول كلمة فساد النهاردة ليس معناها فقط أن إنسان والعياذ بالله يقع في فحشة، أو إنسان في يوم من الأيام والعياذ بالله يسرق مالا، لا والله، بل كن على يقين أن لو عندنا أخرين اختلفوا وتدابرت الأرحام بسبب الميراث هذا إفساد في الأرض. وكما هدد الله سبحانه وتعالى في كتابه من وقع في فساد الشهوات أو من وقع في فساد الدين أو فساد المادي بالعذاب، هدد الله عز وجل كل من وقع في مثل هذا الفساد. وده اللي أنا بقول عليه، إن ما نحياه الآن من تدابر وتقاطع وتباغض واستحلال البعض لدماء البعض ما هو إلا عقوبة من الله سبحانه وتعالى لنا يوم أن تقطعت ما بيننا من أواصر محبة ودين. إنما تعيشه الأمم الآن من عقوبات من الله عز وجل بسبب الأرحام التي قطعت والعقوق الذي انتشر بين الناس. قال ربنا عز وجل في محكم تنزيله وهو يوضح هذا النوع من الفساد في الأرض، قال ربنا تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. إزاي يا رب؟ إزاي يا رب الفساد؟ إحنا الحمد لله لا في فواحش ولا في كلام اللي الشيخ كان بيقوله في الخطبة، إحنا مش عندنا الكلام ده. ولكن خد بالك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ إزاي؟ قال: وتقطعوا أرحامكم. في مصرنا الآن ألم تقطع الأرحام؟ في مصرنا الآن ألم يفرق بين الأخ وأخيه قضايا سياسية؟ في مصرنا الآن ألم يطعن جانب الحب والمودة بين الناس بخنجر السياسة؟ علشان كده بنقول لكم، لا لا، ده ربنا اللي بيقول لنا. عشان كده ربنا عز وجل بيقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. هتلاقي فقر، هنلاقي فقر، هنلاقي انحدار في المستوى الاقتصادي، هتلاقي اقتصاد زي في قمة السوء. ليه؟ أولئك الذين لعنهم الله. وبعد ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن أخطر أنواع وصور الفساد التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه ما يتعلق بالفساد الخلقي، ما يتعلق بالفساد الخلقي. ساءت أخلاق الناس إلا ما رحم ربي عز وجل، عندها تتوالى العقوبات، تتوالى العقوبات. يكفيك، يكفيك إنك تاخد شارع واحد بس من أوله لآخره حتى ترى قدر الفساد الذي انتشر في أخلاق الناس. يكفيك النهاردة في طرقات المسلمين ترى أخلاق المسلمين. يكفيك اليوم إنك تدخل صفحة واحدة من صفحات بعض الناس لترى قدر السباب والشتائم بين هذا وهذا. هذه الأخلاق التي بها تنهار المجتمعات وتنهار الأمم. بعد كل هذه الصور يوضح ربنا عز وجل أن من أخطر أنواع الصور المتعلقة بالفساد أن تخرج علينا طوائف أو أقوام أو أفراد يبيح كل واحد منهم دم أخيه. هذه من أكثر صور الفساد في الأرض، أن يبيح بعضنا دماء بعض، كل واحد يرى إن دم أخوه حلال. انتبه لكل كلمة أتكلم بها. كل واحد منا يرى، إلا ما رحم ربي عز وجل، يرى إن دماء من خالفه حلال. ليه؟ أنسيت أمتنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أنسيت أمتنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، بلفظة كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنسيت أمتنا أن رسول الله قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير وجه حق. أنسيت أمتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم لأكبهم الله كلهم في النار. أنسيت أمتنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أنسيت أمتنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يحال بين أحدكم وبين الجنة في ملء كف دم. أنسيت أمتنا هذه النصوص نظرا لظهور الفساد، نظرا لظهور الفساد. ولما يظهر الفساد يضع الله سبحانه وتعالى عقوبات رادعة، عقوبات رادعة لمن كان يتدبر في كتاب الله عز وجل ويعي مراد الله عز وجل. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. مرصاد لدكتور في يوم من الأيام تأخر عن موعد عمله عمدا لمصالح شخصية فمات مريضا في مستشفى. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد لعامل موظف في شركة يسرق منها أموال الناس بغير وجه حق. إن ربك لبالمرصاد. لإنسان في يوم من الأيام ظلم إنسانا في عرضه أو ماله أو دمه. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. يضاعف لهم العذاب فوق العذاب. مين يا رب هؤلاء الذين يضاعف لهم عذاب فوق عذاب؟ من هؤلاء الذين يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: بما كانوا يفسدون. كانوا في الدنيا فسدة، كانوا في الدنيا فسدة، فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى ضاعف لهم العذاب. إمتى المضاعفة؟ هي المضاعفة في الدنيا ولا في الآخرة؟ بعض العلماء قال لك هذه المضاعفة إنما تكون في الآخرة، وبعض العلماء قال لك لا، ده المقصود بالمضاعفة أن كل من أفسد بصورة من صور الإفساد، شاب في يوم من الأيام افتح يعمل بلوتوث خد المقطع ده ونشر والعياذ بالله مقطع سيء، خد بالك معايا كده إن في الوقت ده يضاعف العذاب، يضاعف العذاب كده وكده في الدنيا وفي الآخرة. طب في الدنيا، طب ما ربنا عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما، ايه المقصود بظهر الفساد؟ قال ابن عباس ظهر الفساد هي قلة الأعمار، هي قلة البركة بين الناس. أبانا الكرام، بركة النهاردة زي زمان؟ هو ليه؟ أصل في فساد، أصل في فساد. وقال أيضا أهل العلم المسألة مش مسألة قلة البركة، ده المسألة أيضا معناها محو الرزق تماما، هو القحط ينزل على الناس، قحط ينزل على الناس. وبعضهم قال يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. ليه؟ في فساد. ما هو في فساد خلاص، ينتشر الظلم وينتشر البغي. قال أهل التفسير في هذه الآية قال ينتشر قطع الطريق، والله بالنص كده، وأنا أراد أن أراجع عليه تفسير القرطبي وابن كثير وزاد بن مسير بن الجوزي، ينتشر قطع الطرقات بين الناس، ويتسلط عليهم الظلمة، ويسوم بعضهم بعضا سوء العذاب. مش تحلنا؟ أليس هذا هو الحال؟ طبعا هو ده الحال. ليه؟ في فساد، في فساد للأسف حقيقة. كل واحد منا إلا ما رحم ربي، أنا أبرئ كل حضور من هذا، أنا أتكلم على واقع مجتمع، كل واحد منا ينظر إلى فساد غيره ولا ينظر إلى فساد نفسه، ينظر إلى فساد غيره وكأنه المبرأ وهو مليء بالفساد، عافاني الله وإياكم. لذلك أنا أحذر أحبابي إن هذا العذاب يضاعف دنيا وآخرة، يضاعف على ناس دنيا وآخرة، لأن الفساد ليست بالقضية السهلة ولا لينة عند الله سبحانه وتعالى. نجد ذلك ربنا عز وجل وضح لنا عقوبات من أفسد في الأمم من قبلنا. ربنا عز وجل قال لنا في مشهد عجيب من القرآن، فرعون هو بيغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، خلاص أنا أسلمت. ماذا قال له ربكم؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انت زمان كنت مفسد فلازم تدوق العذاب في الدنيا، وينجيك الله عز وجل ببدنك لتكون عبرة لكل مفسد في الأرض. قارون أهل العلم في زمنه قالوا له خد بالك ان اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده غلط، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقالوا له لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفساد قارون إنه احتقر السلع فضيق على الناس، كان تاجر احتقر السلع فعلت الأسعار فسمى ربنا ده فساد. قارون منع الزكاة فسمى الله ده فساد. قارون رمى البراء بالفاحشة والعياذ بالله، رمى موسى بالزنا، رمى موسى بالفحشة، كان فساد. فكانت النتيجة ان المفسدين في الارض، المفسدين في الارض زي فرعون زي قارون زي هامان زي جنودهم، كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الارض. وبعد كده ربنا يدينا درس علشان ما حدش ينسى، فيقول لنا بعد ختام ايات اهلاك قارون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يا الله، ها يا جماعة هي القضية قضية وعي للقرآن، بس وعي للقرآن. ربنا بيقول لك دي عاقبة كل مفسد، خليه يسرق من أموال الدولة اللي يسرقه، خليه النهاردة يستبيح من الدماء ما يستبيح مفسدي نهايته، لأن قانون ربنا في الكون أنه لا يمكن إلا لمن ابتعد عن الفساد في الأرض. ده اللي ربنا بيمكن له، ده اللي ربنا بيعزه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا رجل انموذج بقى، رجل في الصلاح كان قمة ما شاء الله لا قوة بالله، ذو قرنين اللي الناس كلها كانت بتلجأ إليه وتقول له يعني إن يأجوج ومأجوج إيه مفسدون في الأرض. وبعد كده ربنا يقول لنا في شأن ذو القرنين إن مكننا له في الأرض. ليه؟ كان بيحارب الفساد، حارب الفساد. مش ده اللي قفل على المفسدين في الأرض وبنى الحصن الجميل اللي لسه إلى الآن علماء الهندسة بيقولوا لنا ده الراجل ده كان سابقنا بسنوات طويلة عشان يبني السد بهذه الصورة. إعانة الله له، توفيق الله له، لأنه كان في يوم من الأيام لا يحب الفساد، نشر العدل في أول رحلة، نشر العدل في أول رحلة، ساعد الناس في تاني رحلة، وفي ثالث رحلة قضى على الفساد. فكانت النتيجة إن كان لازم النموذج ده اللي ربنا يمكنه. كان بيتكلم قال ما مكنني فيه ربي خير، عنده قوة ويقين إن ربنا هيمكن له. ليه؟ لأنه بيحارب الفساد. أحبابي احذروا كلمة فساد، احذروا عمل فساد، احذروا المفسدين في الأرض، احذروا المفسدين في الأرض، لأن القضية ما أصبحتش الآن سهلة ولا هينة، بل مسألة عظيمة جدا كما ترون الآن من خلال هذه الآيات التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قضية الفساد في الأرض لا تزال في القرآن واضحة، يوضح الله سبحانه وتعالى إن المفسد في الأرض ده خسران، والله والله خسران. أصحاب الدعوات التي تأتي من وقت لآخر للإفساد في الأرض، صدقوني قضيتكم خسرانة. قال ربنا تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هو معصية الإنسان فساد، معصية الإنسان فساد، نقض العبد للعهد اللي بينه وبين ربنا، تضيعك للصلاة فساد، تضيعك للعبادات فساد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ها؟ ويفسدون في الأرض، أولئك إيه؟ هم الخاسرون. واضحة ليه؟ أصل ربنا عز وجل وضع من ضمن القوانين اللي وضعها لنفسه في الكون أنه سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. هم مش ربنا قال لنا كده إن الله لا يصلح إيه؟ عمل المفسدين. فده يخلي كتير من الناس اللي في يوم من الايام وقع عليها ظلم بسبب مفسد من المفسدين، سواء بقى في 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 الشارع عندي، في بيتي، في عيلتي، في مؤسسه، في دايره من الدوائر، لا كن على يقين. لو حد في يوم من الايام ظلمك كن على يقين، بس هي المساله مساله وقت، ان المدير اللي ظلمك او ابن عمك اللي ظلمك او جارك اللي ظلمك او واحد تسلط عليك اللي ظلمك ده، ان ربنا في يوم من الايام هيجيبه الارض. ليه؟ اسوء قانون يا جماعه، إن الله لا يصلح إيه؟ عمل المفسدين. المفسد ربنا لا يصلح عمله أبدا، لأن الله لا يحب المفسدين في الأرض، لا يحبهم. لازم ناخد بالنا من مثل هذه القواعد وهذه القوانين التي وضعها ربنا عز وجل في القرآن. دوري أنا إيه؟ دوري أنا إيه عندما يظهر فساد قدام عيني؟ واحد، لازم بقدر المستطاع أوجه هذا المفسد إلى ما فيه الرضا، إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. لازم يكون عندنا أولو بقية، أولو بقية يدعون أهل الفساد إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وإذا تولى سعى في الأرض لإيه؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له إيه؟ اتق الله. إحنا محتاجين من يقول للظالم اتق الله. أخويا في يوم من الأيام ظلمني، يا ابني اتق الله. في يوم من الأيام حد ظلمني، اتق الله. لازم يكون في بيننا وبين بعض تواصي فيما بيننا بالنهي عن الفساد في الأرض، وهذا ما علمنا إياه ربنا عز وجل. فقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية إيه؟ ينهون عن الفساد في الأرض. إنما السكوت عن الفساد، السكوت عن الفساد ده اللي بيضيع الناس. أنا النهاردة رايح أعمل شيء فقال لي أنا عايز كذا، أقول له لا اتق الله، ده حرام، ده لا يرضي الله، ذكره بالله، حتى وإن كان لن يستجيب لك. ابن عمك، ابن خالك، جاري، صاحبي، دكتور في الجامعة عندي أذاني أو ظلمني، هقول له اتق الله، حرام عليك اللي انت بتعمله ده، غلط، هذا لا يرضي الله، وإحنا الاثنين هنقف قدام بعض وهاخد حق منك كامل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هذه واحدة. اثنين، ينبغي على المؤمن انه دايما بنفسك، ابدا دايما بنفسك، ان دايما عن سبيل المفسدين، ابتعد انت دايما عن سبيل المفسدين. لو كل مجموعه فيها فساد، شاب النهارده وسط مجموعه والعياذ بالله من اهل الفساد، شباب مفسد فاسد، ان بنفسك عن المجموعه دي، دول مفسدين ابعد عنهم يا ابني. مش مفسدين معناهم انهم بيخربوا، قد يكون الفساد خراب، ولكن مفسدين معناهم هم نقضوا العهد اللي بينهم وبين ربنا، مضيعين للعلاقه بينهم وبين ربنا، ناس والعياذ بالله من ابعد ناس على في فساد، ابعد عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع سبيل المفسدين. ما تبش شره، ابعد عنهم، ابعد عنهم تماما، لا تصاحبهم، لا تجالسهم. ليه؟ لعل هم قاعدين مع بعض على الفساد كده، تنزل العقوبه فتنزل عليهم وانت بعيد. فالامر الثاني ابعد. الامر الثالث، لازم من وقت للتاني مثل هذه القضيه تثار على الناس. يا جماعه خدوا بالكم، عقوبه الفساد عند ربنا مش بسيطه، لازم نحذر الناس من عواقب الفساد ونذكر الناس بعواقب المفسدين في الارض. بصوا النهارده فرعون هو فين، وقارون فين، والناس الظلمه اللي قبلنا كانوا فين، والمفسدين في الارض فين، والناس اللي عادت الانبياء فين، كل دول راحوا فين، انتهوا من الارض، انتهوا من الارض. لابد علينا من النظر في سنن الله عز وجل في كونه. انظر ماذا، كيف يتعامل ربنا عز وجل مع المفسدين، وكيف يتعامل ربنا عز وجل مع المصلحين. دايما ربنا بيتكلم على قضايا الإفساد والإصلاح مع بعض، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. دورك انت الآن انك تصلح في الأرض، وهو انا يعني لما هعبد ربنا الفساد ده مش هتنزل عقوبته. اسمعها مني جيدا، اقسم بربي طالما انه بيننا المصلحون في الأرض، طالما بيننا المصلحون في الأرض، طول ما فينا أباء وإخوان وشباب صالحين من إخواننا الصالحين بنا على طاعة وعبادة، الله يدفع العقوبات عن الباقي اللي ممكن تنزل عليهم بسبب فساد المفسدين. دي منين دي؟ من عندك؟ حاشا وكلا والله، حاشا وكلا والله، بل هو القرآن، والله كتاب ربنا عز وجل. أنا النهاردة لما صلح من نفسي، أنا معين النهاردة إمام أوقاف، لما أكون حريص على مسجدي وحريص على دعوتي وحريص على شغلي وعملي، وأنا أصلح في مكاني، والله ربنا يدفع بي كتير من العذاب اللي ممكن ينزل بسبب مفسد. لما أكون النهاردة أنا في وظيفتي وفي عملي وفي شغلي إنسان مصلح، يدفع الله العذاب اللي ممكن ينزل بسبب لما يكون المجتمع فيه بقى ناس صالحة، ناس ما شاء الله بتعبد ربنا، ناس قريبة من الله، علاقتها مع ربنا كويسة، يرفع العذاب اللي ممكن ينزل بسبب المفسدين منين؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال أهل التفسير، ويكاد يكون قول جماهير المفسرين في قول لا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي، يدفع الله بأهل الطاعة عما قد ينزل بسبب أهل المعصية. أهل الطاعة دول، أهل العبادة دول، الناس اللي بتصلح في الأرض، ربنا بيرفع العذاب عن المجتمع كله بيهم. عشان كده بقول كل واحد يصلح في بيته، كل واحد بعد كده يصلح في مكان عمله، كان عمله مهم قوي، مهم قوي، كل واحد يصلح في المجتمع بتاعه، في الدائرة اللي حواليه، على قدر ما هيكون في إصلاح مننا واجتهاد في تعليم الناس وأخذ الناس للدين وللأخلاق الفاضلة والإتقان الأعمال والعلاقة الطيبة مع الله، هتكون النتيجة إن العقوبة اللي كانت ممكن تنزل بسبب المفسدين في الأرض، الله سبحانه وتعالى يرفعها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قانون لله عز وجل في الكون. ما تبصش بقى فسادهم، بص أنت بقى بتصلح ولا لا، بص انت بقى علاقتك مع ربنا كويسه ولا لا. تفضلش تقولي اصل فلان عمل وفلان بيسوي وفلان سرق وفلان ماشي مع فلان. سيبونا من الكلام ده، كل واحد يلتفت لنفسه، اصلح انت بس من حالك، تكون النتيجه ان ربنا عز وجل يرفع هذا الكرب وهذا الهم عنا جميعا. ولا يزال الكرب موجودا طول ما الناس بعيد عن ربنا. لو عدنا المجتمع ده النهارده، كل واحد النهارده بعد الصلاه مباشره خد قرار من النهارده ان شاء الله اصلاح، هتكون نتيجة والله والله سيصلح الحال وسيتبدل الوضع. دي قوانين ربنا في الكون، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فالإصلاح ابدأ بنفسك سينصلح حال الكون. أختم معاكم وسامحوني على الإطالة، أختم معاكم بقصة أخيرة هوضح لك إنك لما تصلح من نفسك، لما تبدأ بإصلاح الذات، تكون كله ينصالح معك. احد حكماء الصين اراد انه يعلم ولده يا ابني ما تبصش كل شيء اصل الواقع فاسد اصل المجتمع مش عارف ايه. يا ابني بص لنفسك صلح صورتك صلح حالك تكون نتيجه ان ربنا يصلح الكل والقضيه كلها. جاب له ورقه بيضه رسم له على احد الوجوه الكره الارضيه كلها بما فيها من تعاليم وتضاريس، وهنا مصر وتحتها السودان وعلى هنا ليبيا وهنا البحر المتوسط وهنا البحر الاحمر وهنا مش عارف ايه وهنا ايه، ورسم له في الصوره الثانيه صورته هو، صورته هو. الاب قطع الورقه 160 حته ورماها له في الارض وقال له دلوقتي انا عايزك تصلح لي الارض، صلح لي الارض زي ما كانت صورتها موجوده. فالولد النهارده هو يا دوبك بص على الارض، يعني مصر طب جنبها ايه؟ طب لو هو الحكيم الصيني ده لما قال لابنه كده هو ممكن الولد يجيب صوره الصين ويحط تحتها الشمال في ايه والجنوب في ايه وهنا في ايه وهنا في ايه، فسهل جدا انه يصلح الحته دي بس صعب انه يصلح باقي الارض. فالولد وصل لفكره حكيمه ما شاء الله، عمل ايه؟ قلب الورقه بعد ما اتقطعت، قلب الورقه شال صوره الارض تماما، حط الصوره بتاعته انه عارف نفسه كويس، عارف صورته كويس، حط العين هنا والعين هنا والحاجب ده والحاجب ده والجبهه من هنا كده والخد اليمين والخد الشمال البق. فالولد طول ما هو بيصلح في صورته حقيقه هو بيعمل ايه؟ من الجهه الثانيه بيصلح في الارض. فصلاح الارض متوقف على اصلاح صورتك انت، اصلاح قلبك انت، اصلاح حالك انت. اصلحت حالك بتكون النتيجه ان من الجهه الثانيه حقيقه في الجهه اللي انت مش شايفها الكون كله ايه؟ هو ده بالظبط قول الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. صلح من نفسك بيك ربنا عز وجل يصلح الكون كله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا الفتن المظهر من الوطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا تائبا الا ثبته، ولا تائبا الا ثبته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير سالما رضيته رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.